بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وسائر المشتغلين للعلم والعمل الصالح لوجهك الكريم بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد. وصل بنا الكلام إلى مسألة العلم الضروري والنظري. إذا تذكرون هذا كان كلامنا، العلم الضروري والنظري. قلنا أن العلم هو حضور صورة الشيء في الذهن، نعم، إذا مع حكم فهو التصديق، وإذا بدون حكم فهو التصور، ولكل منهما موارد، موارد خاصة للتصديق، موارد خاصة للتصور. مورد واحد فقط في كل كلامنا، مورد واحد للتصديق، والبقية كلها نسميها تصور. هذا هذا المورد الواحد هو الجملة الخبرية بشرط أنه أستطيع الحكم عليها. أما لو كنت لا أستطيع الحكم فيكون من موارد التصور. الآن لو قلنا مثلا، لو قلنا هسه هذا استدراك يعني أشكلت عليه أحد الأخوات، لو قلنا المريخ مسكون، المريخ مسكون، تستطيع أن تحكم تقول نعم أو تقول لا، فهو هذا تصديق. أما شخص ما يستطيع الحكم، لا يستطيع أن يقول نعم ولا يستطيع أن يقول لا، ما متأكد أنه يوجد سكنة في المريخ أو لا، فهذا لديه هذا الأمر يكون تصور. مثال واحد هو التصور، وهو ممكن أن يكون تصور لشخص وتصديق لشخص آخر. نأتي الآن، عرفنا موارد التصور وعرفنا موارد هذه الموارد، موارد سواء كانت تصور أو التصديق، يعني هنا حضور صورة الشيء في الذهن أو مع الحكم أو بدون حكم. أحيانا ما نحتاج إلى تفكير لأنها بديهية، فلا نحتاج إلى تفكير، نسميها هذا العلم، نسميه يعني هذا العلم وحضور صورة الشيء في الذهن، هذا العلم نسميه بالعلم الضروري أو البديهي. أما أحيانا لا، أحيانا أخرى هذا التصور أو التصديق يحتاج إلى تفكير، هذا المعلومة اللي جتنا اللي سمعناها تحتاج إلى تفكير. هذا سواء هسه كانت تصور أو كانت تصديق، سواء كانت من موارد التصور أو من موارد التصديق، فبهذه الحالة نسميه الذي يحتاج إلى تفكير نسميه بالعلم الضروري أم النظري، نسميه بالعلم النظري، يحتاج إلى النظر، يحتاج إلى تفكير، سواء كان تصور أو سواء كان تصديق. فإذا الذي يحتاج إلى تفكير نسميه نظري، والذي لا يحتاج إلى تفكير نسميه ضروري. هسه سواء كان هذا الشيء الذي يحتاج تفكير هو تصور أو كان تصديق، فأي معلومة هسه الآن عندكم، أي معلومة تسمعوها تحتاج تفكير أو لم تحتاج تفكير، هذا اللي ما تحتاج تفكير نسميها ضروري، واللي يحتاج تفكير نسميه نظري. فالآن لو قلنا مثلا، لو قلنا كهرباء مثلا، كهرباء تصورها يحتاج إلى تفكير، لأن الكهرباء ما هي، يعني ما هي، هل هي فوتونات متسارعة، هل هي طاقة، هل هي قوة، يعني يحتاج لها تفكير، وأين تذهب عند الانقطاع مثلا، مثلا وهكذا، فيحتاج إلى تفكير. الروح تحتاج إلى تفكير، هل هي مثلا هواء، هل هي يعني ما هي، فتحتاج إلى تفكير. أما لو قلنا جبل، جبل مباشرة تأتي الصورة في ذهنك، لا يحتاج إلى تفكير. هذا بالنسبة كل كلامنا هسه الآن في التصور، فالتصور الذي لا يحتاج إلى تفكير نسميه بديهي، والتصديق أيضا اللي ما يحتاج إلى تفكير، الواحد نصف الاثنين، واحد زائد واحد اثنين، بدون تفكير ما أفكر. فإذا كنت ما أفكر عند الحكم على المعلومة أو عند استحضار المعلومة، استحضار المعلومة يعني تصور، أو عند الإجابة عن المعلومة، الحكم عن المعلومة يعني تصديق، إذا كنت ما أحتاج إلى تفكير لأنها بديهي، أنا عندي بديهي واحد زائد واحد يساوي اثنين، فهذا نسميه ضروري. أما الذي يحتاج إلى تفكير نسميه نظري. الذي يحتاج إلى تفكير مثلا يأتيني خبر أشوف أنه يحتاج إلى تفكير، خبر يحتاج إلى تفكير أن خسوف القمر يحدث نتيجة دوران، عفوا نتيجة توسط الأرض بين الشمس والقمر. تلاحظون أنه حتى أحكم، حتى أقول نعم أو لا، نحتاج إلى تفكير، فنحتاج إلى تفكير. مثلا الفصول الأربعة، الفصول هسه راح أقول لكم هاي المعلومة، في راح يصير عندكم تصور ثم تريدون تحكمون، لما تريدون تحكمون راح تفكرون. الفصول الأربعة تحدث نتيجة دوران الأرض حول الشمس، تحتاج إلى تفكير حتى تحكم تقول نعم أو لا، تحتاج إلى تفكير، فهذا نسميه بالنظري، يعني يحتاج إلى تفكير. وكذلك لو قلنا مثلا الروح، عندما أقول كلمة الروح أنت يحتاج يعني تحضر في ذهنك، لكن تتأخر مثلا، خلنا نقول هكذا، تحتاج إلى تفكير، وهذه تسمى التي تحتاج بالتفكير سواء كان تصور أو كان تصديق، نسميها بالضروري، عفوا النظري. فعندنا نظري وعندنا ضروري. الضروري هو البديهي، والنظري هو الذي يحتاج إلى تفكير. جيد إلى هنا؟ جيد، ما أدري إن شاء الله واضح، البقية عندكم واضح أو يحتاج إلى توضيح؟ جيد إن شاء الله خير، إن شاء الله خير. البقية إن شاء الله واضح عندكم؟ يا الله يا الله إن شاء الله واضح. نأتي الآن، هذا البديهي كيف يكون بديهي؟ لماذا مسألة أنا عندي بديهية عند شخص آخر مو بديهية، ليست بديهية؟ يعني كيف يحدث البديهي؟ طبعا البديهي يحدث، يكون بديهي هو بنفسه بديهي، لكن أنا بالنسبة لي شلون ممكن يكون بديهي؟ يكون بديهي إذا أنا توجه نفس، يعني أنا متوجه إلى منتبه. وإلا إذا شخص حياتنا العامة نشوف أنه شخص إذا ما منتبه أبسط البديهيات تكون عليه معضلة. فإذا كيف يكون البديهي بديهي؟ يكون هذا البديهي أو عندي بديهي، يكون هذا البديهي عندي بديهي إذا كنت منتبه، إذا كان ما عندي مشكلة في الحواس، إذا كان ما عندي فد مشكلة في الذهن، إذا كان ما عندي شبهة. وإذا كان أحيانا هذا البديهي أحصل عليه بمجرد السماع من شخص، أنا سمعت من أشخاص يقولون مثلا، يعني خلينا نقول باريس مثلا جميلة، فعندما هو يعني دائما مثلا كمثال انه اصدقائي راحوا قالوا باريس جميلة، او ليش باريس مثلا نقول ايران مثلا جميلة، راحوا لزيارة الامام الرضا يقولون جميلة، انا ما رحت. طبعا هذا ممكن انه يشملنا كلنا هذا الكلام، شخص ما رايح، الحمد لله بالنسبة لي رايح، لا من باب المثال، شخص ما رايح، الشخص اللي ما رايح بدون مجرد ان يسألون ايران جميلة يقول نعم جميلة، ما فكر. لكن لماذا قال جميلة؟ هو لا شايفها، لم يراها أولا، اثنين ليش ما فكر، يعني ليش صارت بديهية إذا ما كان هو رايح، يعني كيف استطاع الحكم عليها وهو ما شايفها وراح؟ والسبب لأنه لم يفكر، وإنما لأن اعتمد على رسوخ ذهني في ذهنه، أنه اعتمد على جماعة بالإخبار فيستطيع، يعني صارت عنده الأمر بديهي. فحتى يكون البديهي بديهي، حتى يكون البديهي بديهي لابد من أن يكون هناك توجه نفس. كيف تتوجه النفس؟ بأمور خمسة، هسه واحد من الأمور الخمسة أكثر من واحد، الانتباه وسلامة الحواس، نقرأها إن شاء الله نقرأ بس العناوين إذا تحبون تقرون وياي. يمكن حصر أسباب التوجه، يعني توجه النفس، بالأمور التالية: أولا الانتباه، اثنين سلامة الذهن، يعني اللي ذهنه ما بي خلل يستطيع البديهي يكون بديهي، أما إذا في بخلل مريض عنده حادث في ذهنه ذاكرته ضعيفة البديهي لا يكون بديهي. وسلامة الحواس، اللي شخص ما عنده حاسة مثلا حاسة اللمس، الملموسات اللي أنا عندي بديهي هو عنده مو بديهي، أنا عندي البديهي بديهي الحرير ناعم، بينما هذا الشخص ليس عنده بديهي الحرير ناعم، لأن إذا خشنة محترقة. أنا عندي مثلا عندي الشمس ساطعة في الصيف، بينما الأعمى لا يرى هذه الشمس ساطعة، أنا عندي بديهي وليست عنده بديهي، قد يكون هو عنده، يمكن قد يكون يعتقد أنه ليل، ليست عنده بديهي لأن فاقد حس. لذلك يقولون من فقد حسا فقد علما، يعني العلم بهذا الأمر، العلم بالمحسوسات، إذا فقد حاسة الحس يعني اللمس. إذا عنده فلاونزا بعد ما يعلم بالمشمومات، وإذا فقد البصر بعد يفقد العلم بالمبصرات. نعم، الأمر الآخر هو فقدان الشبهة. أنا عندي بديهي الله موجود، عندي بديهي علي إمام، بينما مثلا الوهابي ليس عنده بديهي لأن عنده شبهة. نعم، أنا عندي بديهي الإمام معصوم، هو ليس عنده بديهي الإمام معصوم مثلا، بل ففقدان الشبهة أيضا يعني يمنع أنه البديهي يكون بديهي. وأخيرا عملية العقلية، العملية العقلية يعني بالتجربة مثلا أو إخبار، شخص يخبرني فأنا يكون عندي بديهي. الآن هسه الشمال بديهي عندنا الشمال جميل، رغم أنه البعض ما شايف الشمال، لكن عنده بديهي جميل. لماذا؟ لأن اعتمد على الإخبارات. فلذلك سماها عملية غير عقلية، عملية غير عقلية يعني الاستماع إلى أشخاص يعني لا يكذبون، فيكون عنده هذا الأمر. الآن أخوتي الأكارم، الآن هذا الموضوع واضح، الآن تكلمت عليه أنه البديهي كيف يكون بديهي، ما هي العوامل التي تجعل البديهي بديهي؟ قلنا أنه توجه النفس بأحد أمور خمسة، واضح كل جميع إن شاء الله، هذه إجابة من الجميع. الآن ننتقل إلى، خلص الكلام في البديهي، في الضروري، الآن في النظري، لأن تقدتم العلم إما ضروري اللي هو البديهي وإما نظري. العلم البديهي اللي هو الضروري يكون بديهي بالتوجه النفس، جيد. العدل العلم النظري، العلم النظري الذي يحتاج تفكير، هو ما هو التفكير أصلا؟ يعني ما هو التفكير؟ اشرحوا لنا التفكير. فكلامنا طبعا حكينا بالدرس السابق، لكن يعني الدرس السابق صار له فترة انقطعنا عنه، فنحتاج إلى إعادة يعني التفكير، إعادة ترتيب معلوماتنا. أخوتي الأفاضل، اليوم يعني راح ندخل هسه الآن ندخل في مبحثنا اللي هو التفكير، نعرف التفكير. أخوتي الأكارم، التفكير هي عملية عقلية تحدث. هذه العملية عندما أنا أوجه لكم سؤال، الآن لو أوجه لكم سؤال، أي سؤال من الأسئلة، أنتوا تبدون بعد دقيقة تبدون بالإجابة، بهاي بين سؤالي بين ما أسأل وجاوبتوني، أنتوا تكونوا تفكرون، فكرتوا، تفكرون بالامتحان، من تشوفون سؤال، سؤال عندكم بالامتحان، امتحنتوا امتحانات. هذا السؤال إذا لم يكن بديهي، إذا كان بديهي فمنتهي المسألة، أما إذا كان مو بديهي فتحتاجون تفكرون به. هذا التفكير كيف يحصل؟ كيف يحصل؟ يحصل باختصار، باختصار، يوجد لديكم فيما في ذهنكم معلومات، أنتم معلومات تعلمتوها مثلا، سمعتوها من عندنا، سمعتوها بخلال الدرس، هاي المعلومات مخزونة في الذاكرة. لما يجي السؤال، أنتم بمجرد أنه تتلقى السؤال يقع نظرك على السؤال، هذا نسميه مواجهة المشكل، يعني مواجهة المجهول، السؤال المجهول أنت واجهته. الآن عندما قرأته عرفت نوعه، أنا هذا السؤال الذي جبته لكم بالامتحان، هل هو من التصورات أم من التصديقات؟ هل هو من البديهي أم يعني صوت موجود إن شاء الله، صوت موجود. هذا السؤال الآن مثالنا، كان مثالنا لو مثلا سألتكم بالامتحان سؤال أو سؤال شفهي الآن، فأنت تحتاجون تجاوبون. أول مرة أنت تتلقى السؤال، هذا التلقيك للسؤال نسميه مواجهتك، مواجهتك للمجهول. طبعا السؤال يكون مجهول مثلا، أنت ما تعلم به حاليا، تريد تعطيني الإجابة، فأولا مواجهة السؤال، مواجهة المشكل. اثنين تعرف نوعه، من أي يعني في أي هذا، وين هذا السؤال يكون موجود، جوابه أين، في مثلا في أي مبحث، بالتصورات لو بالتصديقات، وإذا بالتصديقات فوين، في أي مجال، وهكذا. فإذا الدور الأول يعني التفكير يحصل بخمسة أدوار. الدور الأول هو مواجهة المشكل، يعني التلقي السؤال أو تلقي الإشكال. اثنين معرفة نوع، تحدد نوعه. ثلاثة لما استمعت أنت إلى الإشكال، مباشرة يذهب العقل يأخذ هذا، يأخذ هذا السؤال المجهول، يذهب به إلى الحافظة، إلى الذاكرة، بالذاكرة حتى يبحث عن، من أجل أن يبحث عن إجابة. فنسمي هذا، نسميه بالحركة، واجهنا المشكل، عرفنا نوع المشكل. ثلاثة يذهب الذهن يأخذ، خلنا نقول هكذا، أنه يذهب الذهن يأخذ المجهول إلى الذاكرة، نسميها بالحركة الذاهبة. طبعا هاي الحركة الأولى، يعني هي الدور الثالث، صار الدور الثالث، بس هي الحركة الأولى. فإذا عندنا الدور الأول، عندنا الدور الأول، الدور الأول هو مواجهة المشكل، الدور الثاني معرفة نوع المشكل، الدور الثالث هو الحركة الذاهبة. ذاهبة أين؟ ذاهبة من المجهول إلى الحافظة، إلى الذاكرة اللي عندنا، جيد. هذا الحركة، طبعا الدور الثالث لكن الحركة الأولى، حركة، حركة ذاهبة. بعد هذه الحركة الذاهبة ذهبنا الآن إلى الذاكرة، يعني ذهب العقل أخذ الإشكال إلى الحركة، عفوا إلى الذاكرة. بالذاكرة تبدأ عملية البحث، عملية بحث عن الإجابة، عن الإجابة المناسبة. فعملية بحث نسميها بالحركة الدورانية، عملية بحث بالمعلومات. طبعا هذا لا شبهه بالحاسبة راح يكون جدا واضح لو نشبهها بالحاسبة، جيد. عملية البحث بعد ما تجون دون البحث طبعا راح تطلع الإجابة، تجينا الإجابة، نعم. فالإجابة عليكم السلام، فالإجابة تأتي هاي الحركة الثانية طبعا حركة دورانية هي اللي الدور الرابع. الدور الخامس هي الحركة الراجعة، يعني بعد ما العقل وجد الإجابة يعرضها الحاسبة، بعد ما تجد الإجابة تعرضها على الشاشة، فيكون نسمي هذه الحركة بالحركة الراجعة. فإذا لدينا خمسة أدوار ولكن لدينا ثلاث حركات، نبدأ من جديد حتى يصير التفكير. هناك خمسة أدوار، العقل يقوم بهذه الخمسة أدوار. أولا مواجهة المشكل، مواجهة السؤال، أقرأ السؤال. اثنين معرفة نوع المشكل، معرفة هذا السؤال من أي، بماذا، يعني بالتصورات أم بالتصديقات حتى أبحث عنه، هل هو من الدلالات مثلا الدلالة، هل هو من الدلالة العقلية أم من الدلالة اللفظية، وهكذا. ثلاثة الحركة الدورانية، يبحث العقل هذا الإجابة التي تناسب السؤال ما هي، يعني بعد أن ذهبنا، بعد أن عرفنا مواجهة المشكل، معرفة نوع المشكل. ثلاثة الحركة الذاهبة، يذهب العقل بعد أن عرف هذا المجهول من أي نوع هو، تصورات أم تصديقات، يأخذه ويذهب به إلى الذاكرة، بالذاكرة تبدأ عملية البحث. عملية البحث، ما هي الإجابة، هكذا تكون، ما هي الإجابة المناسبة لهذا السؤال، لهذا المشكل، هل هي الدلالة العقلية، الدلالة اللفظية، أنتم امتحنتوا شفتوا هذه المسألة، هل الإجابة الصحيحة هي الدلالة اللفظية الوضعية مثلا، فيبدأ العقل بالبحث. بعدما تجدون الإجابة طبعا راح تنزلوها على الورقة، يعني أشبهها أنه نسميها بالعملية الراجعة، ترجع من الجواب اللي لقيناه بالحافظة إلى المجهول، نعطي هذا المجهول، تحول المجهول إلى معلوم. فإذن تلاحظون خمسة أدوار لكن ثلاث حركات، يعني الدور الأول هذا ما بيحركه، مواجهة المشكل. الدور الثاني ما بحركة، معرفة نوع المشكل. الدور الثالث هو الحركة، الحركة الأولى هاي حركة العقل من المجهول إلى المعلوم، من المجهول إلى الذاكرة. وراها الدور الرابع هو الحركة الدورانية بين المعلومات. خامسا هم حركة اللي هو الحركة الراجعة، راجعة من المعلوم إلى المجهول. جيد، إذا عندنا ثلاث حركات، دورين الأولين وراها تأتي الحركات. الحركات هي الحركة الذاهبة من المجهول إلى المعلوم، ثم الحركة الثانية الدورانية، ثم الحركة الثالثة اللي هي من الرجوع من المعلوم إلى المجهول. فإذا نستطيع تعريف التفكير بهكذا، الفكر أو التفكير بأنه عملية انتقال الذهن من المجهول إلى المعلوم، يعني هو فعلا دا يتحرك من المجهول إلى الذاكرة، ثم من الذاكرة يعني من المعلوم اللي لقيناه إلى المجهول. فإذا باختصار شديد التفكير هو حركة الفكر من بين المجهول والمعلوم، تستطيعون أن تقولون هكذا، أو يعني هذه التشبيه هذا البسيط، حركة العقل بين المجهول والمعلوم. من المجهول بعد أن واجهنا وعرفنا نوعه تحولنا حركة، أخذنا المجهول ذهبنا به، ذهب العقل، يعني إحنا أقصد العقل ذهب به، ذهب به إلى المعلومات وجد الإجابة، رجع من المعلومات أو من الذاكرة إلى البعض. أخوتي الأكارم، البعض تحدث عند هذه الحركات، طبعا تحدث هذه كلها في ذهننا لكن بثوانية، هذه الحركات والأدوار، الأدوار الخمسة تحدث في ذهننا خلال ثواني، يعني بسرعة شديدة جدا. البعض من مثلا النوابغ نابغة لا يحتاج إلى هذه الحركات جميعها أو الأدوار جميعها، بمجرد أن يواجه المشكل، بمجرد أن يتلقى الإشكال يأتيك بالجواب، يعني الأمور لديه، إذا ما يحتاج إلى الأفكار هاي، يعني التفكير هاي العملية، فإذا يكون عند هذا الأمر اللي أني مثلا أني وغيري عندنا يحتاج إلى تفكير، هو لديه لا يحتاج إلى تفكير، إذا هو لديه بديهي. فإذا هنا لدينا بعض الأمور النظرية هي في حد ذاتها نظرية تحتاج إلى تفكير، لكن هذا الشخص لا يحتاج إلى تفكير طويل. أشبه لكم إياها بالحاسبة، الحاسبة حتى تعطيني إجابة تحتاج إلى مثلا نصف دقيقة، لكن بعض الحاسبات المتطورة جدا ممكن أن تعطيني الإجابة خلال ثانيتين فقط، والسبب لأن هذا الشخص مو الحاسبة، هذا الشخص لديه من قوة الحدث ما يكتفي به، ما يحتاج إلى هاي الأدوار وهذه الحركات، لا يحتاجها كلها، يحتاج بعضها. يحتاج مثلا فقط مواجهة المشكل، ويحتاج الحركة الراجعة فقط، لكن هذا الكلام عليه إشكال. البعض يشكل على المظفر على هذا الكلام. الآن إلى هنا إن شاء الله كمل يعني المبحث كمل، فنقرأ إن شاء الله تعريف النظر. تعريف النظر إلى الفكر. نعرف مما سبق، اقرأوا يا إن شاء الله، عفوا الجميع عندهم كتب إن شاء الله، عندكم كتب الجميع يعني سواء إلكترونية أو ورقية، بلي عندكم إن شاء الله. نعرف مما سبق أن النظر أو الفكر المقصود منه إجراء عملية عقلية في المعلومات الحاضرة لأجل الوصول إلى المطلوب، يعني مجرد تفكير من هذا المجهول. أنا يحتاج المجهول أنه أسوي معروف معلوم، فلازم أفكر، فهو التفكير هو إجراء عملية عقلية في المعلومات الحاضرة لأجل الوصول إلى المطلوب. والمطلوب ما هو المطلوب؟ هو المطلوب هو العلم بالمجهول الغائب. لدي مجهول، هذا المجهول أحتاج أن أجعله معلوم، سواء كان يحتاج إلى تفكير، يعني المهم يحتاج إلى تفكير. وبتعبير آخر أدق، أن الفكر هو، تعريف الفكر هو حركة العقل بين المعلوم والمجهول، حركة العقل إذن بين المعلوم والمجهول. وتحليل ذلك أن الإنسان إذا واجه بعقله المشكل، يعني مجهول، لديكم سؤال الآن بالامتحان، ممكن إجا تخيلوا أنه هذا السؤال بالامتحان الآن، أن الإنسان إذا واجه بعقله المشكل المجهول، يعني السؤال الامتحاني، وعرف أنه من أي أنواع المجهولات هو، هل هو من التصورات أم من التصديقات، هذا السؤال اللي جاءكم بالامتحان، فزع عقله إلى المعلومات الحاضرة عنده المناسبة لنوع المشكل، العقل يذهب إلى المعلومات، هذا السؤال أي جواب يعني يكون مناسبة، هل هو من الدلالة مثلا دلالة العقلية أم من الدلالة الطبيعية مثلا، وعندئذ يبحث فيها. إذن هاي يبحث هل هو يعني ما هو الجواب الصحيح، هل هو دلالة عقلية مثلا هذا السؤال، أم هو دلالة مثلا طبيعية، وعندئذ يبحث فيها ويتردد بينها بتوجيه النظر إليها، ويسعى إلى تنظيمها في الذهن. نظم معلوماتك حتى يؤلف هذا الذهن المعلومات التي تصلح لحل المشكل. فإذا استطاع ذلك ووجد ما يؤلفه لتحصيل غرضه، وجد أنه في ذهنه الجواب الأمثل مثلا، هذه أن يكون مثلا الجواب هو دلالة عقلية مثلا. الآن نأتي بسؤال، مثلا نأتي بسؤال دلالة وجود مثلا دلالة وجود الخط على الكاتب، يعني بمجرد أنه أعرف أكو خط، إذن أستنتج أكو كاتب، هل هذه دلالة؟ هذا الآن هذا مشكل، واجهت أنت المشكل، عرفت نوع المشكل، إذن بالدلالات ما هو نوع الدلالة السؤال. فإذا تبحثون الآن في ذهنك، تبحث هذه دلالة عقلية أم دلالة وضعية أم طبيعية، تبحثون، بعد أن بحثتوا راح تعطوني الجواب، تجيبون مثلا الآن، يجيبوني يلا جاوبوني، أحتاج إجابتكم، هذه هي ماذا كانت دلالة، هذا نوع الدلالة عقلية، عقلية وضعية، نعم عقلية أم وضعية، بلي كملوا. أنا وجدت، إجيت في الغرفة وبالغرفة وجدت أكو ورقة مكتوب عليها، شخص كاتب عليها، فعقلي اكتشف، أنا اكتشفت أنه وجود كاتب، أكو كاتب كتب هذه الكتابات، هذه الدلالة عقلية أم مثلا شيء وضعية أم طبيعية، اللي يحب يعيد الإجابة مالته ماكو إشكال. جيد، المهم هسه جاوبته، كان اللي أريد أقصده أنه طبقنا الكلام اللي تكلمنا اليوم على هذا الشيء، أنه الذهن، أنتم بمجرد أن سمعتوا السؤال، أنتم هذا هو الدور الأول، هو مواجهة المشكل، عرفتوا نوعه أنه من أي نوع مثلا، هل هو الكلام في الدلالات، جيد، ذهبتوا بحثتوا في عقلكم، في الذاكرة، في الحافظة، بحثتوا أن ما هو الجواب المناسب لهذا الإشكال الذي طرحه السائل، عندما وجدتوا الإجابة بحثته، بعد البحث الآن العقل الطاق لك، ترى الجواب هو أنه دلالة عقلية، الدلالة كانت عقلية، يعني دلالة الأثر على المؤثر، لابد من وجود لكل مؤثر لابد من أثر، فأنا من الأثر عرفت المؤثر، عقلي اكتشف هذه المسألة، دلالة عقلية غير لفظية. فهسه المهم احنا جربنا بنفسنا كيف تحدث هذه الخطوات، كان قصدي يعني من هذا السؤال انه تكتشفون بنفسكم كيف تحدث عملية التفكير. طبعا وعندئذ يبحث فيها ويتردد بينها بتوجيه النظر إليها ويسعى إلى تنظيمها في الذهن حتى يؤلف المعلومات التي تصلح لحل المشكل. فإذا استطاع ذلك ووجد ما يؤلفه لتحصيل غرضه تحرك عقله حينئذ منها إلى المطلوب. هذا المطلوب يعني بعد ما وجدت السؤال, بعد ما وجدت إجابة للسؤال المشكل تتحركون إلى المشكل, يتحول المجهول إلى معلوم, أعني معرفة المجهول وحل المشكل. فتمر إذن تمر على العقل إذن بهذا التحليل 5 أدوار. خلينا نشوف الأدوار اللي مرينا بها إحنا خلال تفكيرنا بهذا السؤال اللي سألته. أولا مواجهة المشكل, يعني تلقيتوا السؤال مالتي. اثنين معرفة نوع المشكل, فقد يواجه المشكل ولا يعرف نوعه, يعني تحددون نوع المشكل إذن بالدلالات, كلامنا بالدلالات. 3 حركة العقل من المشكل إلى المعلومات المخزونة عندنا. أخذنا هذا السؤال اللي طرحته عليكم, أخذتوه تلقيتوه ذهبتوا إلى الذاكرة. بالذاكرة ماذا حدث؟ رقم 4 حركة العقل ثانيا, يعني بعد الحركة الأولى من حركة الذاهبة سميناها, الآن حركة دورانية. حركة العقل ثانيا بين المعلومات للفحص عنها وتأليف ما يناسب المشكل ويصلح لحله. الآن عندما سألت بديتوا تفكرون أنتوا خلال ثواني, بديتوا تفكرون هل هي العقلية أم الوضعية, الوضعية غير اللفظية أم الوضعية, وهكذا. فبديتوا تفكرون, فكانت هذه التفكير, هذا عملية تفكيركم السريعة, كانت الحركة الدورانية. بعد ما فكرت وجدت الجواب أعطيتوني الجواب, هو الحركة رقم يعني راح يكون عندنا 5, هو حركة العقل ثالثا من المعلوم اللي أنتوا استطعتوا تأليفه مما في العقل إلى المطلوب. فخامسا حركة عقل ثالثا من المعلوم الذي استطاع تأليفه مما عنده إلى المطلوب. وهذه الأدوار الثلاثة الأخيرة, يعني رقم 3 و4 و5 اللي هي الحركات, وهذه الأدوار الثلاثة أو الأخيرة أو الحركات الثلاث هي الفكر وهي النظر. وهذا معنى حركة العقل بين المعلوم والمجهول, هي حركات, حركة من المجهول إلى الذاكرة, ثم حركة دورانية, ثم حركة راجعة. وهذه الأدوار الخمسة قد تمر على الإنسان في تفكيره وهو لا يشعر بها, فإن الفكر يجتازها غالبا بأسرع من لمح البصر, على أنها لا يخلو منها إنسان في أكثر تفكيراته. كل إنسان طبعا موجود عند هذه المسألة, ولذا قلنا أن الإنسان مفطور على التفكير, يعني هذه موجودة بشكل خمسمية تلقائي بالفطرة, لذلك قلنا أنه الإنسان مفطور على التفكير. نعم, من له قوة الحدث يستغني عن الحركتين الأوليين, يعني ما يحتاج الحركة الأولى والحركة الثانية. الحركة الأولى هي حركة ذاهبة من المشكل إلى معلومات المخزونة إلى الذاكرة, والحركة الوراء هي الحركة الدورانية, لا يحتاج أن يبحث كثيرا, بمجرد أن يتلقى السؤال يأتيك بالجواب. من له قوة الحدث يستغني عن الحركتين الأوليين, وإنما ينتقل رأسا بحركة واحدة من المعلومات إلى المجهول, يعني يحتاج بس الدور الأخير, يحتاج الدور الأخير وأيضا يحتاج الدور الأول, يعني فقط الدور الأول والدور الأخير اللي هي الحركة الراجعة. وهذا معنى الحدث, فلذلك يكون صاحب الحدث القوي أسرع تلقيا للمعارف والعلوم, بل هو من نوع الإلهام وأول درجاته. ولذلك أيضا جعلوا القضايا اللي هي الحدثيات, يعني قضية حدثية, الأمور الإخبارات الحدثية مثلا, من أقسام البديهيات, تجعل من البديهيات, يعني تجعل من البديهيات وليس من النظريات. نعم, فالحدثيات إذن تقع من أقسام البديهيات, لأنها تحصل بحركة واحدة مفاجئة من المعلوم إلى المجهول. إذا تلاحظون الحركة الأخيرة هذه من المعلوم إلى المجهول عند مواجهة المشكل. إذن صاحب الحدث يحتاج فقط دورين, الدور الأول اللي هو مواجهة المشكل, ويحتاج الدور الأخير اللي هو الحركة الراجعة, لأنها تحصل بحركة واحدة مفاجئة من المعلوم إلى المجهول. يعني هاي طبعا هذا تحبون تكتبوا فوقه هو الدور الخامس, عند مواجهة المشكل اللي هو الدور الأول, من دون كسب وسعي وفكري, يعني ما يحتاج إلى تفكير, إذا صار عنده بديهي يعني. فلم يحتاج إلى معرفة نوع المشكل, يعني الدور الثاني محتاجه, ولا إلى الرجوع إلى المعلومات عنده, هذا الحركة الذاهبة أيضا محتاجه, هذا الدور الثالث, ولم يحتاج وفحصها وتأليفها, هاي الدورة يعني الدورانية, الحركة الدورانية الرابعة, إذن ما يحتاج, يعني أقصد الدور الرابع هم ما يحتاجه. ولذا قالوا, هذا الإشكال مهم يأتي بالامتحان, ولذا قالوا أن قضية واحدة قد تكون بديهية عند شخص، عند شخص مثلا هذا الشخص العالم، عند شخص بديهية، لكن نظرية عندي لأن أحتاج إلى تفكير. إذن هو لا يحتاج إلى تفكير، أنا أحتاج إلى تفكير. عند شخص تكون نظرية، ولأجل هذا قالوا أن قضية واحدة قد تكون بديهية عند شخص ولكن نظرية عند شخص آخر، وليس ذلك إلا لأن الأول هذا العالم عنده من قوة الحدث، يعني لا أقول عالم، خلنا نقول نسميه، تحبون تسموه المعي، تحبون تسموه العبقري، ممكن. وليس ذلك إلا لأن الأول عنده من قوة الحدث ما يستغني به عن النظر والكسب، لا يحتاج إلى إجراء العملية العقلية التفكير، أي يعني ما يستغني به عن الحركتين الأوليين، يعني الحركة الأولى اللي هي طبعا الحركة الأولى هي الحركة الذاهبة، منين ذاهبة؟ من المشكل، من المجهول إلى المعلوم. والحركة الثانية هي الحركة الدورانية بين المعلومات، أي ما يستغني به عن الحركتين الأوليين دون الشخص الثاني. الشخص الثاني اللي هو يحتاج إلى تفكير، فإنه يحتاج إلى هذه الحركات الثلاثة اللي هي الحركة الذاهبة والدورانية والراجعة لتحصيل العلوم بعد معرفة نوع المشكل ومواجهة المشكل. إذن يحتاج يعني الشخص العادي يحتاج إلى الأدوار الخمسة. الشخص الذي لا يحتاج إلى الأدوار الخمسة والتفكير نسميه بالصاحب الحدث القوي، يحتاج فقط الدور الأول والدور الأخير. الدور الأول يحتاج إلى مواجهة المشكل، ويحتاج إلى الدور الأخير اللي هو الحركة الراجعة، يعني من المعلوم مباشرة من المعلوم إلى المجهول اللي سألت عليه، فإنه يحتاج إلى هذه الحركات الثلاث لتحصيل المعلوم بعد معرفة نوع المشكل. هذا بالنسبة للإنسان العادي. خلاصة التقسيم، خلاصة التقسيم، العلم إما أن يكون تصور وإما أن يكون تصديق، هذا منتهين من عنده، أما حضور صورة الشيء في الذهن فقط أو تصديق حضور صورة الشيء في الذهن مع الحكم. التصور حضور صورة الشيء في الذهن قد يكون ضروري وقد يكون نظري، يعني ضروري اللي هو البديهي يحصل بتوجه النفس فقط، أو لا نظري يحتاج إلى التفكير، يحتاج إلى هذه الأدوار الخمسة اللي حكيناها اليوم، اللي هو النظري اللي هو التفكير، يحتاج التفكير، والتفكير هو حركة العقل بين المجهول والمعلوم. أما التصديق اللي هو التصديق طبعا عرفت تعريفه، حضور صورة الشيء في الذهن مع الحكم، هذا التصديق اللي هو حضور صورة الشيء في الذهن مع الحكم أحيانا يكون بديهي، يعني عفوا هذا التصديق اللي حكيته أحيانا يكون نعم بديهي اللي هو الضروري لا يحتاج إلى تفكير، صحيح هو من التصديقات، تصديق هو يحتاج حكم، لكن هاي الجملة التي تحتاج حكم لا تحتاج إلى تفكير. مثلا الآن أخبركم الواحد نصف الاثنين، هذا إخبار، جملة خبرية مع الحكم تحكمون عليها، لا تحتاجون تفكير، مباشرة تجيبون بدون أي تفكير. أو واحد زائد واحد يساوي اثنين، مباشرة تجيبون بدون تفكير. أو يكون هذا الإخبار اللي أقوله لا يحتاج إلى تفكير، فإذا يوجد إخبار لا يحتاج إلى تفكير ويوجد إخبار يحتاج إلى تفكير. الإخبار الذي لا يحتاج إلى تفكير مثلا واحد زائد واحد يساوي اثنين، هذا إخبار مني، تقولون نعم. أما لو أقول أن الفصول الأربعة تحدث نتيجة دوران الأرض حول نفسها أم حول الشمس، ماذا تقولون؟ تحتاجون تفكير. ماذا تقولون؟ حول الشمس أم حول نفسها؟ أن الفصول الأربعة تحدث نتيجة دوران الأرض حول الشمس، فإذا تحتاج البعض يحتاج إلى تفكير. صوتي موجود، الصوت موجود إن شاء الله، بلي، فيحتاج بعض التفكير. هسه قد يكون البعض من عندكم عند هذه المسألة بديهية، البعض منكم لديه هذه المسألة بديهية، لأن قد يكون مثلا هو مدرس مثلا بهذه، هو مدرس مثلا فيزياء وهذه المسألة عنده بديهية، فإذا إذا كانت بديهية لا يحتاج إلى التفكير، أما غيره يحتاج إلى التفكير. لذلك قلنا أنه البعض يحتاج مسألة واحدة قد تكون عند شخص بديهية عند شخص نظرية. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.